شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. وقفنا على باب الدليل على صحة إسلام من حضر الموت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترى معملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين. وقال في حديثه: ويعودان في تلك المقالة. وفي حديث معمر: مكان هذه الكلمة، فلم يزالا به. وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبده عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فأبى. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. وحدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال أخبرنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبده: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
قال الإمام النووي رحمه الله في تبويب هذه الأحاديث: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النسب وهو الغرغرة، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عنه، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين أيضا سيأتي الكلام عنه، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل، يعني بدون التوحيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي ناصر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي رعاه صلى الله عليه وسلم، أبو طالب رعى النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الشباب بعد وفاة جده عبد المطلب، لكن أبا طالب لم يسلم، فلما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني عرف من علاماتها، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، وهؤلاء الاثنان أو هذان الاثنان من كفار قريش، من صناديد قريش المعادين للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما وجدهما عنده النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقذ عمه من النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من عمه أن يشهد أن لا إله إلا الله، لأن هذه اللحظات آخر فرصة لعمه بأن يشهد أن لا إله إلا الله من أجل أن ينقذه من النار. هنا هل الغرغرة حضرت أو لم تحضر؟ كيف عرف بأن حضرت الوفاة؟ فإما أن تكون بدأت العلامات لكن لم تصل الروح الحلقوم، فلو وصلت الروح الحلقوم لا ينفع أن يقول لا إله إلا الله، وقد يكون بوعي، قد يكون الإنسان بوعي والروح وصلت الحلقوم، وقد يكون بغير وعي، لكن لو كان بوعيه لا تنفعه لا إله إلا الله في هذه اللحظة، لكن إذا كان قبل ذلك ولو حضرت الوفاة يعني عرفت بعض علاماتها تنفع صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد لك بها عند الله، في رواية عند غير مسلم: أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، فدل ذلك على أنها تنفع صاحبها بإذن الله، وإن لم تكن فيها التصريح بالجنة بدخول الجنة، إنما ذكر أهل العلم هنا بأن أشهد وأحاج هي دليل على أنها تعطي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع لصاحبها لمن قالها في هذه المرحلة، ويرجى أن تنفع صاحبها. قال: فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا يحدث الصراع
بين داعي الإيمان وداعي الكفر، بين داعي الإيمان وداعي الكفر. وهذا يبين كما سيأتي صديق الصديق الصالح والمجالس الصالح، وبين المجالس غير الصالح والمجالس السيء. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه، يعني وهو في وعي، هو على ملة عبد المطلب. كلمة هو على ملة عبد المطلب، الذي يحكي من هو؟ اللي يقول هو، من هو القائل؟ نعم، لا، الراوي حتى قال ينسب لأبي طالب، قال هو. ليش ما قال أنا؟ ليش ما حكى عن أبي طالب بقوله أنا على ملة عبد المطلب؟ ذكر العلم أمرين. الأمر الأول أن المقالة السيئة لا يحسن نسبتها للنفس، يعني مثلا لو أنت تتحدث عن كلمة كفر مثلا قالها فلان من الناس، لا يحسن أن تقول أنا، إنما تقول هو، حتى ولو كان من كلام، حتى لو كان من كلام. هذا فيه عدة فوائد، منها إجلال الله سبحانه وتعالى، لأن لا ينسب إليه الشر وإن كان خالقه. إنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ثم قال بعدها أم أراد بهم ربهم. طيب في الشر ما قال ربهم، قال أريد، بضمير المجهول، بناء المجهول. دل هذا على أن الكلام السيء وإن كان يحكى عن غير المتكلم فيحسن أن يأتي بضمير الغائب، بضمير غائب، هو على ملة عبد المطلب. من الفوائد أيضا أن الإنسان لا يتساهل بالكلمات السيئة، فإذا تساهل بالكلمات السيئة أصبحت سهلة على اللسان، وإذا أصبحت سهلة على اللسان استمرأها، وقد يقع فيه مثل، وقد يترتب على الوقوع فيها حكم شرعي، مثل الطلاق، مثل الطلاق. فالطلاق لو قال أنا 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 واستمرأها لربما وقع فيها، لأن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والهبة، في رواية النكاح والطلاق والعتاق. فما ينفع فيها والله كنت أمزح مثلا، فقد يتعود اللسان على الكلام السيء فيستمرئ، فإذا استمرأه أصبح عنده سهلا، وربما يترتب على هذا الحكم شرعي، والحكم الشرعي هنا إذا ترتب عليه أمره ليس بالسهل. كنت أمزح ولا والله أحكي عن غيري، وإلا فهذا لا ينفع صاحب. الأمر الثاني في قوله هو على ملة عبد المطلب، قلنا الأمر الأول ما هو؟ نعم، على سمع من أجل أن لا يستمر بالنسبة لنفس الكلام السيء. الأمر الثاني ربما لا يلتبس على القارئ والمستمع، لو قال الراوي هنا حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب، لو قال بدل هو أنا على ملة عبد المطلب، قد يأتي من يفهم أن هذا يتحدث عن نفسه. ولذلك من الأدب أن تقول هو، وهنا ينتفي يعني نسبة هذا الكلام إلى النفس. فإذا في أمرين، الأمر الأول هو التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا يجر وفي فوائد هنا. الأمر الثاني أن لا يلتبس على المتكلم، على المستمع والقارئ، لا يلتبس الفهم، فلا يفهم أنه هو. لو قال أنا والراوي الثاني قال أنا والثالث قال أنا، التبس على المتحدث. وهذا في فائدة، كل ما كان باب للالتباس في الكلام يحسن توضيحه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام فيما حكى أنس وعائشة وغيره أنه يعيد الكلام مرارا، وقيل وفي رواية ثلاثة يتكلم بأن يعيد الجملة ثلاث مرات لأجل أن يفهم، مع أنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فهو ليس مهذار يتحدث كثير، وإنما أعطي جوامع الكلم، ومع ذلك كان يردد الكلام مرارا، في رواية يردد ثلاث مرات لأجل أن لا يلتبس هذا الكلام على المستمع وعلى القارئ الذي يقرأ هذا الكلام. قال: هو على ملة عبد المطلب تأكيد، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. طيب ليش الراوي أتى بهذا التأكيد؟ قلتها تأكيد، والتأكيد هذا ورد في القرآن، ورد في السنة، ورد عند الشعراء العرب القدامى. لماذا؟ الكلام العربي قوي، الكلام العربي قوي، فإذا حصل التأكيد حينئذ اكتسب هذه القوة، اكتسب هذه القوة، ومن ثم يبعد الالتباس في الأفهام، يبعد الالتباس في الأفهام. مثلا قال: هو على ملة عبد المطلب. لو سكت قد يأتي من يفهم هو من هو المراد عبد المطلب ولا غيره، فقد يلتبس ولو بنسبة ليست كبيرة. لكن لما قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، خلاص عرفنا أن المقصود أبو طالب، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. طيب السؤال: لماذا كل هذا، لماذا كل هذا التأكيد وكل مجرى القصة كلها إلى أن يتضح الكلام بأفهم بها؟ لأن هذا الأمر ليس سهلا، إسلام وكفر، نار وجنة، السلام. فهنا لابد من إيضاح الأمر تمام الوضوح. ولذلك الراوي هنا لما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، تأكد لنا أن المراد عبد المطلب أبو طالب، وأن المراد هي كلمة التوحيد أن يقولها، لا لبس في ذلك، لا لبس في ذلك. سيأتينا أحاديث ربما بعضها الليلة عظم هذا الأمر، لأن الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، من قال لا إله إلا الله مهما أتى بعدها سيبقى تحت الشفاعة، سيبقى تحت رحمة الله عز وجل، سيبقى قابل لتكفير ما عليه من الذنوب، سيبقى. لكن لو ما قالها حتما. ولذلك أتى النووي رحمه الله بقوله: والدليل على أن من مات على الشرك لم يقلها فهو في أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عمه، لكن لحظة الفاصلة لا إله إلا الله، آخر فرصة لأبي طالب هذه اللحظات، فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأعظم أمر يبقى في سعادة الرجل وشقاوته، وهي هذه الكلمة: قل لا إله إلا الله. طبعا في بحث أهل العلم، لما يقول الإنسان لا إله إلا الله، لو جيت بإنسان مثلا وهو ينزع لكن لا يعرف لا إله إلا الله، ما يعرف وش، أعجمي، يظنها مثلا سبب للعلاج، لا يبقى معناها، هل تنفعه أو لا تنفعه؟ هذا محل بحث لأهل العلم، محل بحث لأهل العلم. فهنا ما يجينا واحد يقول لمثل حالة هذا الرجل أقول لكل لا إله إلا الله، لا، فهم، فهمهم المراد، لكن أبا طالب يفهم لا إله إلا الله، بل هو أفهم من كثير من المسلمين اليوم ما معنى لا إله إلا الله، يفهم معناه، ولذلك ما قال، لم يقل، لأنه يفهم معناه، أن معناها لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فمعناه ينفي عبادة الآباء والأجداد والشرك أيا كان، يعني أيا كانت هذه المعبودات. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أيضا نلاحظ قوة الجملة: أما هذه تأتي للنقل من حال إلى حال. مثلا خطيب يتحدث ويحدثنا عن التقوى وفوائد التقوى، ثم أراد أن يبين أن الخشوع في الصلاة من التقوى، فأراد أن ينتقل، حضرت بالمناسبة خطبة الجمعة في جدة الأسبوع الماضي، الجمعة الماضية، فكان يتحدث عن موضوع في غاية الأهمية لهذا الوقت، هو شراح الصدر، وأن الذي يبعد القلق والاكتئاب الصلاة وذكر الله لكن الإشكال عنده أين كان؟ في عدم الانتقال من موضوع إلى آخر، وقال: الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألحنا بها يا بلال، ألحنا بالصلاة يا بلال، ذكر الله عز وجل يبعد القلق. يعني المستمع هنا كيف ينتقل هو ليعرف أن الصلاة رقم واحد لشراحة الصلاة، اثنين ذكر الله عز وجل يطمئن القلب، فالسرد هذا يضعف فائدة الكلام، لكن لو انتقل بأي أسلوب من الانتقال، مثلا لما انتهى من الصلاة قال: أما وإن ذكر الله عامل آخر لشراحة الصدر، فهم المتلقي والمستمع أن ذكر الله ليس فقط من الصلاة، وإنما ذكر الله المطلق، الأذكار المقيدة في أحوال مختلفة، كله يشرح الصدر. فإذا هنا انتقل الكلام، انتهى، الرجل مات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما، انتقل من جملة إلى جملة أخرى: أما والله إني، أما والله لأستغفرن لك. هذا واحد. اثنين القسم، هذا القسم ماذا يفيدنا؟ تأكيد على إيش؟ إيش؟ لا، القسم يفيد ماذا؟ إيش؟ لا لا لا، أي قسم، أي قسم؟
إقرار الله عز وجل بفعل الشيء.
كيف؟
فعل الشيء.
تبغى شوي كلمة كذا؟ يعني حرمت عظم الأمر، يعني أنت لما تقول رحت للمكان الفلاني، لا ما رحت، إلا رحت، لا ما رحت، طيب أنا أريد أكد لك، فجبت القسم والله إني رحت، فتعظم هذا الخبر، ولذلك لابد له من جواب. الله سبحانه وتعالى قال: والعصر والشمس وضحاها والليل. طيب لماذا يقسم ربنا جل وعلا؟ لعظم الجواب الذي سيأتي. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله لا أستغفرن لك، لأن المسألة قوية، مسألة شديدة، مسألة جنة ونار، يعني الفارق ليس بالسهل. طيب وش اللي أملك؟ أنا أستغفر لك، ويعني ما لم أنه عنك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن الشرك لا يغفر لصاحبه، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه المزيه، يعطيه هذه المزيه من يستغفر لعمه، لان عمه مثل ما عرفنا انه رعى نصر قوى في مرحله مهمه من مرحله الدعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكد هذا، ان حقك علي استغفرن لك، لكن بشرط ما لم انعك. أمر الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. لا أستغفرن لك، يعني اللي أطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك، ما لم أنه عنك. دل هذا على أن الأمر لم يتأكد قبل موت أبي طالب، قبل موت أبي طالب، يعني لم يتأكد النهي عن الاستغفار للمشرك، فهذه قطعت جهيزة قول كل خطيئة. هذا النهي نهى أن يستغفر للمشرك ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف تبين لهم أنهم ماتوا على الشرك؟ إذا تبين أن فلان مات على الشرك، هذا يدل على أن الأصل في مجتمع المسلم المسلمين الإسلام. كثير من الناس يقول: يا أخي هذا الذي يبيه، أنا ما أدري هو هندوسي هو مسلم هو كذا. طيب الأصل في بلاد المسلمين ما هو؟ الإسلام. أعامل بهذا ما لم يتبين. مات جاء يصلي عليه عامل مثلا، او من اي بلد او من اي مكان، وجابوه يصلي عليه، والله ما ادري وش يصلي عليه، يمكن يعني هذا ما يصلي هذا كذا، هل يمكن هذا؟ لا، لان الاصل الاسلام في بلد المسلمين، فبالتالي ما لم يتبين. فانا اعمل بالاصل ما لم يتبين. نعم هناك من يكون منافق وفي مجتمع المسلمين، لكن المنافق أشد من المشرك، ومع ذلك يصلى عليه. لماذا؟ لأنه لم يتبين، لأنه لم يتبين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن أبي سلول ولا ما صلى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بذاته يعلم النفاق ولا ما يعلم؟ يعلم، لكن الأمر العام غير معلوم. العام غير معلوم، تبين فيما بعد. الناس تتحدث، نعم، والرجل يأتي بمصائب كبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يستخدم الألفاظ المتشابهة، ويمكن يجريها يمين ويمكن يجريها يسار. طيب مثل هذا في مجتمع المسلم، في المجتمع المسلم وعامله الأصل ما على الأصل ما لم يتبين. لكن إذا تبين لا، ما في مجامل، ما أصلي على مشرك، لأن الأصل تبين لي أنه مشرك 100%. وليس التبين في المتشابهات، المتشابهات متشابهات، إذا تبين. ولذلك يعني هنا نلاحظ اللفظ: من بعد ما تبين، يعني واضح تمام الوضوح. فالإسلام ليس فيه المنطقة كما يقولون المتشابهة أو الرمادية، هذه يجب أن لا تكون. يا إسلام يا كفر، إذا ما تبين لي فهو مسلم على الأصل. عند الله سبحانه وتعالى هذا شيء آخر، عند الله سبحانه وتعالى هذا شيء آخر. هذا يجب حتى في أحكام الدنيا، في مسائل الزواج تطلق امرأة ما تطلق، الأولاد ينسبون إليه ما ينسبون، الإرث، كل هذا وغيره في التبين، كل هذا في التبين حتى في أحكام الدنيا. فالأصل الحكم بالإسلام. قالوا أنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية هي في الأصل الدلالة والإرشاد، الهداية هي في الأصل الدلالة والإرشاد. أما في الاصطلاح الشرعي فلها معنيان. المعنى الأول الدلالة بمعنى الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد للطريق المستقيم، وهذه لله سبحانه وتعالى وهي للبشر أيضا، للرسول صلى الله عليه وسلم فهو الهادي عليه الصلاة والسلام، يعني المبين للناس طريق الهداية وطريق الضلال، وكذلك هي للآخرين، الأب المرشد المعلم الناصر الآمر بالمعروف وغيره من رجال أو نساء أو كبار أو صغار. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للهداية التوفيق والسداد، هذه لله سبحانه وتعالى، هذه لله سبحانه وتعالى وهي المقصودة هنا في الآية، وهي المقصودة هنا في الآية إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفق من أحببت لأن يكون من أهل الإيمان أو من أهل الكفر. التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. ولذلك لعظم هذا الأمر أكد على المسلم أن يطلبه من الله في كل ركعة من ركعات صلاته، اهدنا الصراط المستقيم، لعظم الأمر. فمن لم يوفقه الله جل وعلا للهداية لم يوفق في أموره كلها، ومن ثم لن يوفق إلى الجنة. فالأصل هنا طلب الهداية بمعنى التوفيق، أن تطلب من المولى جل وعلا، مثل ما فرض علينا أن ندعو بهذا الدعاء في كل ركعة من ركعات صلاته. قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق يعني الصنعاني قال أخبرنا معمر يعني ابن راشد حامل وحدثنا الحسن البلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري. من هما كلاهما؟
معمر
و وصالح، هو أبي صالح، أثنى أبي
اللي هو صالح
الأول عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، يعني مثل الحديث السابق، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآية، يعني اقتصر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الراوي، وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة، بدل إيش؟ ويعودان في تلك المقالة ويعيد ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب، بدل قال فهل هنا عند قوله عز وجل عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة، هم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعيد وهم يعيدون، يعني أبو جهل وابن أبي أمية يعيدون عنه، وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال من النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهم أيضا حتى توفي الرجل. قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. الرواية التي قبل أشهد لك بها عند الله، فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت، يعني لم يذكر مكان النبي. قال حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه، قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك. يعني ما الذي منع ابي طالب من ان يقول لا اله الا الله؟
تعيير
قريش. يعني كيف انت وانت من قاده قريش ولما ضعفت وجاك الموت كانك تخبي علينا طوال وقتك انك تقول لا اله الا الله ولم تكن شجاع وقلتها قبل؟ فهذا السبب الذي جعل أبا طالب لم يقل يعني هذه الكلمة، إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك.
تعيرون متى؟
كيف؟
تعيرون متى؟ هو سيموت.
إيه؟ هو يخشى، لم يرد الله له الهداية، فخشي أن يقال ليش؟ إذا كنت شجاع لماذا ما قلتها قبل لما جيت تفارق الدنيا؟ أنت اللي كنت وكنت. فهو يظن ويحسب أن هذا يعني هو منطق الرجولة منطق القوة، لكن هذا لا ينفع ولم ينفع. هذا الحديث بمختلف رواياته، ما الشاهد الذي جعل الإمام مسلم يدرجه في كتاب الإيمان؟ يعني في الأصل قبل الهداية أن لا إله إلا الله أساس الإيمان، أن لا إله إلا الله أساس الإيمان، ولذلك أتى بها أتى الإمام مسلم رحمه الله بهذه الروايات بهذا الحديث بمختلف رواياته من أجل تقرير أنه بدون لا إله إلا الله لا يكون مؤمنا، بدون لا إله إلا الله لا يكون مؤمنا ولا يعتبر مؤمنا. ولذلك قال الدليل، قال الإمام النووي الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النسب وهو الغرة، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فدل هذا على أن إذا لم يقل ولم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله لا ينفعه، لا تنفعه، لا لم يكن مؤمنا، لم يكن مؤمنا. هذا هو الشاهد. طبعا في هذا الحديث وهذا ذكر لكن بمناسبة الذكر لا مانع من التكرار أهمية لا إله إلا الله من حيث القول ومن حيث العمل. فمثل ما فصلنا سابقا بأن من قال لا إله إلا الله فتوجب العمل بمقتضاها بمقتضى لا إله إلا الله، فإذا لم يعمل بمقتضاها لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، لا ينفعه عند الله. لكن في أحكام الدنيا والإنسان هذا الرجل هذا يقول لا إله إلا الله تجرى عليه أحكام المسلمين، تجرى عليه أحكام المسلمين إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإيمان، إلا إذا أتى بناقض من نواقض الإيمان. وهذا ملخص يسير للبحث في أبحاث كثيرة في هل الذي قال لا إله إلا الله انتظر من أن يصلي أن يصوم لأحكم له بالإسلام، وإلا مجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ظاهر الأحكام في الدنيا نعم أحكم له بالإسلام، هذا مر معنا وسيمر أيضا حديث أسامة الذي قتل الرجل وهو في معركة، وقد يكون قالها خوفا من القتل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ فدل على أن أحكام الدنيا، الأحكام في الدنيا وقد قالها الإنسان لا إله إلا الله، تجرى عليه أحكام المسلمين. أما في الآخرة فلا بد من العمل بمقتضاها، بمقتضى لا إله إلا الله. لو فرض الإنسان قال لا إله إلا الله وهو يعبد غيره، أو لو فرض أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يأتي بأحكام الدنيا بأحكام الإسلام مطلقا، وإنما قد سمعته يقولها والذي المجتمع يقولها، وإلا أنا مسلم بهذا الشكل، هذا لا تنفع، هذا لا تنفعه مجرد أن يقول لا إله إلا الله. لكن العرب في السابق لماذا امتنع أبو طالب؟ لم يعرف أنه لما يقول لابد من مقتضى العمل بهذه الشهادة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو أشير إليه، يعني أهمية المجالس، أهمية المجالس، وأن الإنسان يحرص مهما كان عنده من علم ومن ثقة في نفسه، بأن يحرص على أن يجالس من ينفعه، أن يجالس من ينفعه. كثير من الضلال الذي حدث لبعض الناس هو من الثقة العوجة في النفس، قد يكون في مجتمع غير مسلم، قد يكون في بيئة غير مسلمة، قد يكون في بيئة فاسدة، يقول لا أنا على ثقة، أو أنا واثق بهؤلاء، هؤلاء أخلاقهم طيبة، لكن يقترفوا بعض المحرمات. الجليس بالمجالس يقتدي ولو مع الزمن، فإن لم يقتدي به لابد أن يكون هناك نفث لشبهة أو لشهوة. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مع هؤلاء ولو كانوا في نظر المجتمع أنهم عاديين، أنهم صغار في الوجاهة، صغار في كذا. لا، الجليس بالمجالس يقتدي مهما كان. ومن هنا حرم السفر إلى بلاد الكفار إلا بشروط. لماذا؟ لأن الإنسان يصطبغ به بهذا المجتمع مهما كان. كثير من النساء تقول لهم أنا أسافر مع حجاب، حتى لو كان المسألة ليست مجرد مظهر لإنسان يقول والله أنا علي ثوبي والمرأة تقول علي حجابي، المسألة مسألة هذه الكلمة ومدلولاتها. حتما سيصاب الجليس من المجالس مهما كان، والقريب بالمقارب يقتدي. لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه. ولذلك حتى في وظيفة، في زواج، في كذا، من يجالس؟ من هم أصحابه؟ ما تقول لي والله لا كان مستقيم وهو، وأنت تعرف من يجالسه. فإذا أهمية المجالس في ساعة الصفر، هكذا عملت المجالس. انتقل الرجل من الجنة إلى النار، انتقل الرجل من الجنة إلى النار. وخصوصا مع طول المجالسة يظهر الأثر، يظهر الأثر. نعرف كبار السن مثلا إذا امتد السن مرحلة طويلة، العقل الباطن اللي عند هذا الكبير وش يحدث الناس بما حمل؟ لماذا يقول فلان هذري؟ طيب هذا الذي هذره ليش ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ سيقولها لو كانت شغله الشاغل، لكن لو كان شغله الشاغل عمل من أعمال الدنيا ولا زال ملتصقا، سيظهر حتما. ولذلك ذكر الإمام رجب وابن الجوزي في الكلام عن مثل هؤلاء، واحد كان شغله الشغل يحرج على بقر، فلما قيل قل لا إله إلا الله عند موته قالوا 70 50 يحرج على بقر. واحد كان مدمن شرب الخمر فقال قل لا إله إلا الله قال أسقنيها، قل لا إله إلا الله قال أسقنيها. فيظهر في ساعة الصفر ما يكون من مكنون القلب طوال هذه الرحلة، طوال هذه الرحلة. فظهر على كثير من العلماء وكثير من العباد أنه لما يتقدم السن ويغيب العقل تجد يقرأ القرآن، لأن هذا اللي يشتغل فيه، تجد أنه يصلي، تجد أنه يؤذن، تجد أنه يدعو. هو لا يفقه في لحظة عدم فقه، مرفوع عن القلب، لكن ما الذي يخرج عن اللسان؟ ما كان مخزن، ما كان مخزن. ولذلك حتى الطبائع قد يكون الإنسان فيه شيء من الغضب، كل ما كبر برزت الصفة، قد يكون في شيء من الحلم، يعني صفة الحلم كل ما كبر ظهرت الصفة، قد يكون عنده حرص على المال وشدة وشيء من البخل، إذا كبر ظهر هذا البخل، قد يكون العكس منفق فإذا كبر ظهرت الصفة، وهكذا في العلم وفي القرآن وفي الذكر وفي الصلاة وفي أحوال الإنسان، كل ما كان يشتغل فيه إلا تنتهي حياته قبل ذلك فغاب عقله فسيظهر، إن لم يظهر بهذا سيظهر على أحوال الناس. انظروا إلى أي ميت، أي ميت يموت ماذا يتحدث الناس عنه؟ القاسم المشترك ما كان حرص عليه في دنياه، كم من أهل الصلاة سيكون هذا، كان يصلي وكم في روضة المسجد وكان لا يخرج المسجد إلا كذا وكم وكم، وكم من أهل القرآن كان ظهر هذا بين المتحدثين، كان يقرأ القرآن وكان حافظ القرآن وكان يردد القرآن، كم من أهل العلم كان كذا وكان كذا إلى آخر. والعكس أيضا، كم من أهل المعاصي برز في معصية الله يستر علينا وعليه، الله يتوب علينا وعليه، الله كذا، سيظهر على الناس حتى الزعماء والكبار ماذا كان يعني، والله كان له كذا وله كذا وله كذا. أو الأخرى والعياذ بالله، هذه السنة من سنن الله سبحانه وتعالى. لذلك أبو طالب قال هو على ملة، هو على ملة ابن طالب، ظهر آخر شيء والله سبحانه وتعالى عدل ورحيم بالمؤمنين، ما كان من الذنوب الصغائر وما تاب منها أو له عمل صالح كفر الله بها فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فإذا هذا كله يدل على أهمية الجليس، ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بحامل المسك ونافخ الكير، فالجليس الذي فيه صلاح، لو جيت المحل عطورات وجلست وأخذت من هذا شوي ومن هذا شوي وهذا تشم وهذا كذا خرجت ريحك إيش؟ عطورات. وإذا جيت النافخ الكير، نافخ الكير اللي صاحب الفحم اللي يرب الدلال ونحوها، فإذا جلست عند فترة من الزمن وإذا الرائحة اللي خرجت بها رائحة الفحم والمتوابعة، كذلك الجليس، إذا جلست مجلس في فائدة وعلم أقل شيء خرجت بفائدة بالعلم بالبركة بالدعاء بجلوس الملائكة إلى آخر. وإذا كانت الأخرى مجلس له عبث فستخرج بشيء أقله من قسوة القلب، أقله شيء من قسوة القلب. وهذا كله يدل على أهمية الجليس. من المسائل أن الإنسان ضعيف، ومرحلة الضعف تشتد عند النهاية. إذا ما دمت في مرحلة القوة استخدم هذه القوة فيما سينفعك في مرحلة الضعف، اطلب الهداية والتوفيق والتسديد والإرشاد من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: احفظ الله، النتيجة يحفظك. الجملة نكرة، الجملة نكرة. احفظ الله في ماذا؟ احفظ الله في دينك، احفظ الله في نفسك، احفظ الله في جوارحك، احفظ الله في مالك، احفظ الله في الواجبات التي وجبت عليك، احفظ الله في حقوق الله، احفظ الله في حقوق العباد، احفظ الله في كل ما أمرك الله سبحانه وتعالى. النتيجة احفظك. وين يحفظك؟ يحفظ في نفسك، يحفظ في جوارحك، يحفظ في دنياك، يحفظ في مالك، يحفظ في أسرتك، يحفظ في حياتك، يحفظ عند الموت، يحفظ فيما بعد الموت. احفظ الله تجده في الرواية الأخرى تجاهك، في الرواية الأخرى تعرف على الله في الرخاء، في وقت السعة، في وقت القوة، في وقت النشاط، في وقت الشباب تعرف على الله. تعرف على الله ليس لمجرد المعرفة، وإنما للعلم والعمل. يعرفك في الشدة، الشدة في حال المرض، في حال الفقر، في حال الحاجة، في حال ضيق الحال، في حال الضعف، في حال كبر السن، عند الموت، بعد الموت، وهكذا. هنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، سيأتيك مرحلة لا تملك من أمرك شيء مطلقا إلا المخزون الذي خزنته في هذه الحياة الدنيا. ولذلك لأهل العلم أقوال في مثل هذا، مجموعها يمكن تلخيصها بأنك تضع لنفسك في يومك وليلتك حد أدنى من العلاقة بالله والعلاقة بالآخرين من مما هو واجب عليك أو مستحب، لا تتنازل عن هذا الحد الأدنى. الصلوات الخمس المفروضة في جماعة في المسجد مثلا، الأذكار بعدها، السنن الرواتب، الوتر، هذا في أمر الصلوات، الأذكار المقيدة بزمان أو مكان أو حال، دعاء معين باستمرار لما ينفعك في الدنيا والآخرة، مما هو حق للآخرين ابتداء بوالديك وأسرتك، شيء من الصدقة ولو يسير في يومك وليلتك، في أسبوعك أو في شهرك، يكون عندك حد أدنى لا يمكن أن تتنازل عنه. فلو جاءك الموت بغتة فإذا في الحد الأدنى موجود، وليس هو أدنى، ليس هو دنيء، يعني ليس هو قليل. الصلاة ليست قليل، محافظة عليها في فرائضها في وقتها في جماعة المسجد ليست قليل، لكن بالنسبة لك هذا هو الحد الذي ألزمت نفسك بالقيام. الله سبحانه وتعالى ألزمنا، لكن ألزمنا بشيء قليل. طيب أنت ماذا تعطي نفسك؟ كل ما حاولت أن تتقدم هو أن تترتقي عند الله سبحانه وتعالى. يكون لك ورد من القرآن مثلا، يكون لك ورد من الأذكار، يكون لك ورد من الدعاء، يكون لك توبة مستقلة تحفظ يومك في آخر يومك بأذكار، بوضوء، نية صالحة للقيام لليل، للقيام لصلاة الفجر. كل هذا أيضا بحقوق الآخرين عليك، والدك، أهلك، أولادك، الآخرين أيضا بحقوق المالية عليك، من الإنفاق الواجب والإنفاق المستحب، يكون عندك خارطة ستجد أنك تلقى الله عز وجل عليها دائما. ومن يعمل مثل هذا بنية صادقة سيبشر أنه يلقى الله عز وجل على ختام حسن تماما. لا تظن أن ذاك الذي يخفي أعماله ثم ختم له بخاتمة حسنة، حتما عنده حد أدنى من الطاعات ملتزم به، لأن الإنسان في هذه الدنيا كل ما تقدمت بهذا الخير كل ما قللت الشر، فأنت تلقى الله عليه، أنت تلقى الله على هذا الخير لأنك تطلبه من الله سبحانه وتعالى. وهنا سيظهر هذا حتما في يوم من الأيام. أحد الأفاضل رحمه الله قبل السنين، أذكر المثال لأنه قد لا يعرف، لم يعرف أنه اهتم ببناء المساجد إلا بعد وفاته، بنى أكثر من 500 مسجد. طيب يوم كان حي ليش ما ظهرت؟ أظهرها الله له ليترحم عليه الناس بهذا الفعل الذي يلقى الله سبحانه وتعالى عليه. ما كان يعرف، والرجل عمله وظيفته في هذه الحياة أبعد ما تكون عن مثل هذا، لكن الرجل موفق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع له هذا العمل الجبار. فكذلك الإنسان مهما كان، امرأة تقوم المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما لها عمل، لكن وضعت الحد الأدنى يعني بعد الفرائض، لما أقول الحد الأدنى يعني بعد الفرائض، الفرائض لا، هذه واجب ما فيها يعني ما فيها قولا ولا فيها حد أدنى وحد أعلى، هذه واجب وجوبا عينيا على الإنسان. هذه المرأة تقوم المسجد يعني عمل الله، والمساجد في السابق أرض ما في فرش ولا في مدات ولا بسط ولا شيء من هذا، إنما ما كان على هذه الأرض كانت تأكل ماتت. طبعا ما قيمتها عند الناس في الدنيا؟ لا قيمة لها في نظر الناظر، أنها يعني أدنى وظيفة تقوم المسجد، عملت نظافة. لما ماتت فقدها النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين فلان؟ قالوا يا رسول الله ماتت، يعني وش فلان؟ هي أبو بكر ولا عمر ولا قائدة ولا عالمة وإلا وإلا؟ لا، هذه من أدنى الناس. غضب عليه الصلاة والسلام، قال هل آذنتموني؟ فلماذا لم تخبروني؟ يعني عند الناس أنها من أوساط الناس، ما تستدعي والله أخبر الرجل الأول في المجتمع، دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها، وفي بعض الروايات أن من كان معه من الصحابة تمنى أنه الذي في القبر. طيب بعضهم علماء، بعضهم مستشارين للنبي صلى الله عليه وسلم، قدم أعمال كبيرة أمام نظر الناظرين، لكن لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه مستجاب تمنى أنه الذي في القبر. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه المرأة، لذلك سطرت حادثتها، صدر اسمها، دعى لها، صار حديثا يتلى إلى يوم القيامة يستنبط منه من الفوائد والأصول والمعالم الأمر الكبير. طيب مش كان عملها؟ كان هذا الحد الذي تجيده وعملته. لا يفترض أن الله تأتي بالأعمال الكبيرة مثل ما يأتي غيرها من الرجال الكبار. فلا يقول قائل اني والله انا لا املك مال، كيف اكون مثل فلان وعلان، او لا املك العلم. لا، تملك شيء لا يملكه غيرك، قد يشارك غيرك ان تعطيك هذا الامر فتملكه. ولذلك ما من عمل صالح الا وستجد له عند الله سبحانه وتعالى ميزة تختلف عن العمل الآخر، وهذا يعطي فسحة عظيمة لكل إنسان. الله سبحانه وتعالى خلق أصابعك ليست سوى، بل أشد من هذا، هذه البصمة لا يشاركك غيرك لا قبل ولا بعد من مئات الملايين من البشر. فالذي يعني قدر على إيجاد هذه البصمة قادر سبحانه وتعالى، أنه بل هو وهو كذلك أعطاك ما لم يعطي غيرك. طيب وش المطلوب؟ طلع اللي عندك لأجل أن تجيده أنت. واحد يقول والله أنا أحب قيام الليل لكن الصيام لا أطيب الصيام، أنا ما أستطيع. طيب قم الليل وأخذ استمر. واحد يقول أقرأ قرآن ما استمر كثرة النوافل أنا لست من أهلها. طيب أقرأ القى الله على القرآن. آخر يعلم العلم، الإمام مالك رحمه الله ذكر واشتهر صيته في وقته، فجاء رجل من العامة يبغى يشوف الإمام مالك وش يسوي، عشان يسوي مثله. فوجد الإمام مالك ليس عنده مزيد من الصلاة والصيام فيما يرى، فجاء الرجل يعاتب الإمام مالك: أنت اللي قيل عنك وقيل عنك وقيل عنك ولا ما شيء، لم أرى فيك زيادة صلاة ولا صيام ولا 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 إلى آخره. قال: إن الله قسم، يعني معنى الكلام الأرزاق، قسم الموائد مثل ما قسم الأرزاق، فأنا رضيت بما قسم الله لي وهو تعلم العلم وتعليمه، وأنت أرضى بما قسم الله لك. أعطاك المنهج. ما كل من هو في الذروة يجب أن يكون مجيدا لكل شيء، لا، معنى ذلك هؤلاء البشر ماذا يجيدون؟ طيب لو افترض عجوز مشلولة في مصلاها لكن سر يتحرك، تجيد القرآن، تجيد الذكر، تجيد الدعاء، تجيد سلامة القلب، فتلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك. هذا كله استفدناه من قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا عرفنا عظم الأمر الذي فرضه الله علينا لما قال، لما أوجب الله سبحانه وتعالى أن نقرأ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. نقف عند هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على